بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض الدليل العام مع الدليل الخاص؟ فهل يكون الدليل الخاص مخصصا للعام أو ناسخا أو يكون العكس، وأن العام ناسخ للخاص؟ فقلنا بأن المصنف أشار لعدة صور. الصورة الثانية أن يكون الدليل الخاص واردا بعد الدليل العام وقبل حضور وقت العمل بالدليل العام. وهذا من قبيل مثلا ما إذا جاء دليل عام وقال كل مسافر يجب عليه القصر، وقبل العمل بهذا الدليل العام ورد دليل خاص وقال من كان سفره سفر معصية فتجب عليه التمام. فما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ توجد بحسب الملاحظة لكلمات الأصوليين ثلاثة أقوال في هذه الصورة، وقد اقتصر المصنف فعلا على الإشارة لقول واحد، وسنشير للأقوال الثلاثة ونقدم قول المصنف. القول الأول التخصيص بمعنى أن الدليل الخاص يكون مخصصا للدليل العام فتكون النتيجة أنه يجب القصر في كل سفر إلا في سفر المعصية فتجب التمام. ويمكن أن تذكر وجوه للتخصيص. الوجه الأول هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو أن هذا دليل خاص وذاك دليل عام، والعرف يقدم الدليل الخاص على العام ما دام يمكن الجمع العرفي. هذا بالنسبة للمقتضي. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. حيث إنه إذا جاء دليل عام وكان المراد به في الواقع الخاص وأخر الشارع البيان، لزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا قبيح لا يصدر من الحكيم. إذن فلا يمكن أن يقال بالتخصيص للزوم هذا المحذور، إلا أن هذا المانع مفقود، وذلك لأنه لا يلزم من التخصيص تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس عن وقت الحاجة، وذلك لأنه لم يحضر وقت العمل بالعرض بعد، لأنه لم يعمل بالدليل العرض، فلا يلزم تأخيره في البيان عن وقت الحاجة، إنما يلزم تأخير في البيان عن وقت الخطاب العام، وهذا لا قبح فيه ما دام لا يؤدي لفوات الأغراض على المكلفين. إذن المقتضي للتخصيص موجود والمانع مفقود، فبالتالي نلتزم بالتخصيص. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الغلبة والشيوع، حيث إنه يدور الأمر بين أن يكون هذا الدليل الخاص مخصصا للعام أو ناسخا للعام، وبلا إشكال أن التخصيص أولى من الناس، لأن التخصيص هو الغالب والشائع في الشريعة الإسلامية، وأما النسخ فهو نادر، فلا يصار إلى النسخ إلا بدليل قطعي. هذا يا مولاي الجليل هو الوجه الثاني للتخصيص. الوجه الثالث للتخصيص هو، وقد أشار له المصنف في آخر كلام من هنا نشير إليه دقق، وهو أنه يدور الأمر بين التخصيص والناس، ولا يمكن القول بالنسخ لأنه تلزم اللغوية من النسخ، حيث إنه لو قيل بأن الدليل الخاص ناسخ للدليل العام للزمت اللغوية من جعل الدليل العام، حيث نسخ قبل أن يعمل به المكلفون، فتلزم اللغوية من جعله حينئذ، واللغو لا يصدر من المولى حكيم. إذن فلا بد أن نقول بالتخصيص لئلا تلزم اللغوية. هذا بالنسبة إلى القول الأول أن الدليل الخاص الوارد بعد الدليل العام وقبل الدليل العام يكون مخصصا، وهو الذي تبناه المصنف وذكرنا له وجوها ثلاث. نقدر الآن ننتقل ونقفز للصورة الثالثة ونقدر نقول لا، عندنا فرصة للتوسع وعندنا استيعاب للأقوال وقدرة ذهنية على تحمل سرد الأقوال والأدلة عليها. إذا عندك نقول لا باس مولاه، وسع الأفق. القول الثاني أن الدليل الخاص يكون ناسخا للدليل العام، وهذا هو الذي يبدو من المرتضى علم الهدى في الذريعة كما في الجزء الأول صفحة 315، ويبدو أيضا من الشيخ الطوسي في العدة جزء الأول صاد 393، وإن شاء الله سأنقل لك كلام بعض القدماء في المسألة في آخر البحث حتى تتضح لك الصورة كاملة كيف كان يتصور القدماء العلاقة بين العام والخاص، وكيف كان يتصور المتأخرون العلاقة بينهم، لأن المسألة هذه هامة لابد أن تتضح لك الرؤية كاملة فيها. إذن القول الثاني أن الدليل الخاص يكون ناسخا للعام، وبالتالي فقوله تجب الصلاة قصرا في كل سفر يكون هذا الدليل قد نسخ، والعمل على الدليل الخاص الذي يقول تجب الصلاة تماما على المسافر سفر معصية. ويمكن أن نذكر لهذا القول التالي. الوجه الأول هو أنه لا مانع من أن يكون الدليل الخاص ناسخا لل للعام إلا ما يدعى من محذور اللغة ويا، وهذا المحذور غير تام ولو دق بدعوى أن الدليل العام كان واردا على سبيل الامتحان والاختبار للجدية والواقعية. فإذا كان العام امتحانيا لم يلزم من نسخه قبل العمل به اللغو، وأن اللغو لا يصدر من الحكيم. إذن فلا مانع حينئذ من القول بالنسخ، بل إن دقة، وهذا موجود في كلام الشيخ، بل إن القول بالتخصيص يلزم منه تأخير البيان عن وقت الخطاب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، كما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا يا مولاي الوجه الأول، ويلاحظ عليه أولا بأنه محل بحثنا وكلامنا في الحكم الواقعي الجدي لا الاختباري والامتحاني الذي هو نادر. وبما أن محل الكلام في الحكم الواقعي الجدي، فحينئذ يكون نسخ الدليل العام قبل العمل به لغوا، لأن الحكم جدي، فكيف ينسخ قبل أن يعمل به؟ واللغو لا يصدر من الحكيم. هذا أول. ثانيا، إن ما قيل من أن تأخير البيان عن وقت الخطاب كتأخير البيان عن وقت الحاجة غير تام، إذ لا قبح عقلان في تأخير البيان عن وقت الخطاب ما دام لم يكن هناك عمل بالعام. ومع ذلك فإن العقل يحكم بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ما دامت هناك حاجة وعمل بالدليل العام. إذن فلا معنى لهذا القياس، فإن العقل يفرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا قبح فيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ففيه قبح. هذه يا مولاي الوجه الأول. الوجه الثاني ما أشار له المحقق النائم، تمام، كما في أجود التقريرات في الجزء الثاني الصفحة 394. لاحظ هذا النائيني شيخ الأصول، ما كان أحد يضاهي النائيني في زمانه، عليه رحل بحث الأصول، لذلك أشير بكلامه عند نكتة في المقام. لاحظ، وحاصل ما أفاده هو أن الحكم الحكم العام. له ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الحكم العام واردا على سبيل القضية الخارجية، كأن يقول المولى: يجب على كل مسافر في الخارج بالفعل الآن أن يصلي قصرا. النحو الثاني أن يكون الحكم العام واردا على سبيل القضية الحقيقية المؤقتة، كأن يقول المولى على سبيل القضية الحقيقية: يجب على كل مسافر سواء بالفعل أو في المستقبل أن يصلي قصرا لمدة سنة، فالحكم مؤقت بمدة سنة. النحو الثالث أن يكون الحكم العام واردا على سبيل القضية الحقيقية غير المؤقتة، كأن يقول المولى: يجب على كل مسافر أن يصلي قصرا، بمعنى أن كلما افترض وجود مسافر فيجب عليه القصر، لا على نحو القضية الخارجية الموجود موضوعها في الخارج، ولا الحقيقية المؤقتة بزمان، بل قضية حقيقية عامة. فإذا اتضح ذلك نقول بأن نسخ الحكم العام بالدليل الخاص إنما يكون لغوا إذا كان الحكم العام على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية المؤقتة. فهنا لو كان الدليل الخاص ناسخا للعام مع عدم العمل بالعام تلزم اللغوية، لأن الشارع جعل الحكم على نحو القضية الخارجية ونسخ الحكم قبل أن يعمل به، أو جعله على نحو القضية الحقيقية المؤقتة بزمان ثم نسخه قبل أن يعمل به. وأما إذا كان الحكم على نحو القضية الحقيقية المطلقة المفروض وجود والمقدر وجود موضوعها، فإذا كان الدليل الخاص ناسخا لهذا الحكم العام لم تلزم اللغوية من الجعل أصلا، لأن الموضوع ليس موجودا في الخارج والحكم ليس محددا بوقته، فيمكن أن المولى ينسخ الحكم ولا تلزم لغوية. ويلاحظ عليه كما ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات جيم 4 صاد 478، وكذلك أشار سيدنا الخوي في الدراسات جيم 2 صاد 311 بأنه تلزم اللغوية أيضا حتى في النحو الثالث، كما لو كان الحكم على نحو القضية الحقيقية المطلقة، إذ نسخ هذا الحكم قبل أن يعمل به المكلفون لغو ما دام الحكم على سبيل الواقعية لا الاختبار والامتحان. إذن هذا يا مولاي القول الثاني. إن شاء الله أتمنى أن راسك ما افتر يمين ويسار. وشوف اسمعني من الآن، إذا راسك دار وقف التسجيل قليلا، ثم قم يمنة ويسرى واشرب لك كوبا من الشاي وأكمل معي بعد ذلك. خب القول الثالث يا مولاي الجليل، وقد أشار له المحقق القمي في القوانين في الجزء الثاني صفحة 171، وهو التعارض بين الدليلين. فلا يكون الدليل الخاص مخصصا للعام، ولا يكون ناسخا للعام، وإنما تتحقق المعارضة بين الدليلين فنرجع للمرجحات الخارجية كالأخذ بموافق الكتاب أو مخالف العامة أو الشهرة. ويلاحظ عليه أنه لا تصل النوبة إلى التعارض والمرجحات مع إمكان الجمع العرفي وتقديم الخاص على العام والعمل بكلا الدليلين، فيعمل بالعام في غير الخاص ويعمل بالخاص في مورده. وهذا ما عليه العرف والشارع أرضى ما عليه العرف. إذن اتضح لديك الكلام في الصورة الثانية، وهي أن يكون الدليل الخاص واردا بعد الدليل العام وقبل أن يعمل بالدليل العام. فذكرنا أقوال ثلاثة: تخصيص، نسخ، تعارض. والمصنف اختار التخصيص وذكرنا وجوها ثلاثة، وما ذكره المصنف تام. الصورة الثالثة أن يكون الدليل الخاص واردا بعد الدليل العام وبعد حضور وقت العمل بالدليل العام، وهذا من قبيل أذكر لك مثال فقهي حي، وهذا من قبيل ما ورد في الدليل العام بأن كل مسافر تجب عليه القصر، ثم بعد العمل بهذا الدليل العام جاء دليل خاص عن الصادقين عليهما السلام أن المسافر يتخير بين القصر والتمام في المواطن الأربعة: مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر الحسين، ما دام لم ينوي الإقامة 10 أيام ولم تمضي عليه 30 يوما. فما هو مقتضى القاعدة؟ وسأقدم قول المصنف دائما وأبدا، نقدم قول المصنف لكي يرسخ في نفسك. ثم نوسع البحث. القول الأول: ما ذهب له المصنف تبعا للشيخ الأعظم في مطارح الأنظار وهو التفصيل، فإذا كان الدليل العام واردا لبيان الحكم الواقعي فيكون الدليل الخاص ناسخا للعام، وذلك الوجه في ذلك هو لئلا يلزم محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي هو قبيح ولا يصدر من الحكيم. فإنه لو قلنا بأن الدليل الخاص وهو تخيير المكلف بين القصر والتمام في المواطن الأربعة مخصصان للعام، لزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل بالدليل العام كما هو الفرض، وهذا قبيح لا يصدر من الحكيم. إذن فلئلا يلزم هذا المحذور لا بد وأن نقول بالنسخ. وأما إذا كان الدليل العام واردا لبيان الحكم الظاهري لا الواقع، وعلى سبيل ضرب القاعدة العامة، فحينئذ يكون الدليل الخاص مخصصا للعام، والوجه في ذلك هو وجود المقتضي للتخصيص وهو أن لسان الدليل خاص، والخاص يحمل على العام، وفقدان المانع من التخصيص حيث إن المانع المتوهم هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا المحذور والمانع مفقود لأنه ليس الحكم العام واقعي حتى يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما الحكم ظاهريا أو ظاهري جاء بلسان عام لمصلحة معينة كالتدرج في بيان الأحكام. فما دام هناك مصلحة من تأخير البيان لا يلزم القبح، والمتحصل إذن هو التفصيل. فإذا كان الحكم واردا إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي فيلزم أن يكون الخاص ناسخا، وأما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الظاهري فيكون الدليل الخاص مخصصا لوجود المقتضي وفقدان المانع. والظاهر دقق يا شيخ عيسى مولاه لا تنعس، والظاهر هو أن الدليل العام سواء في الآيات أو في الروايات وارد لبيان الحكم الظاهري، هذا هو الغالب في الشريعة. لبناء الشارع الأقدس على التدرج في بيان الأحكام الشرعية، إذن فغالب العمومات القرآنية والنبوية والمعصومية الواردة عن أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام ومن تلاهما إنما جاءت لبيان الحكم الظاهري، فلا مانع من الورود المخصص عن الأئمة المتأخرين عليهم السلام. هذا يا مولاي القول الأول وهو الذي اختاره المصنف. تريد توسعة وسعنا الكلام، تقول لا اقفز للقول الرابع قفزه. القول الثاني، في هذه الصورة الثالثة، الناس فيكون الدليل الخاص ناسخا للدليل العام، فالعمل إذن يا مولاي بالدليل الخاص وهو القائل بالتخيير في المواطن الأربعة، ويعمل بالعقل في غير ذلك. وهذا كما قلت لك ما يبدو من كلام المرتضى وكلام الشيخ الطوسي. والوجه لهذا القول هو أنه يدور الأمر بين النسخ والتخصيص، فيتعين النسخ لأن التخصيص يلزم منه محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيحان. ويلاحظ عليه ما ذكرنا من أن هذا إنما يتم لو كان الدليل العام واردا لبيان الحكم الواقعي، وأما لو كان واردا لبيان الحكم الظاهري فلا إشكال في التخصيص ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة القبيح، لأن هناك مصلحة في تأخير البيان. ومما يؤكد على أن هذا الدليل الخاص مخصص وليس ناسخا كما ادعى المرتضى والشيخ الطوسي هو الروايات الكثيرة الواردة عن المعصومين عليهم السلام التي تقول بأن كل ما لديهم هو إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم يخبرون بما عن رسول الله لكن لمصلحة أخر البيان من قبيل وإن عندنا الجامعات وفيها جميع ما يحتاج إليه الناس حتى عرش الخلج، وهذه الجامعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإملاء من وخط علي بن أبي طالب، وما ورد عنهم لو كنا نحدثكم بآرائنا وأهوائنا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ورد أيضا حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فالأئمة عليهم السلام ليسوا ناسخين لما ورد عن جدهم رسول الله أو في القرآن، وإنما مخبرون عن الحكم الخاص الثابت من أول الأمر، لكن لمصلحة التدرج أخر بيانهم. القول الثالث التخصيص مطلقا بلا فرق بين أن يكون الدليل العام واردا لبيان الحكم الظاهري أو الحكم الواقعي. والوجه في ذلك أنه يدور الأمر بين النسخ والتخصيص، والغالب في الشريعة والشائع هو التخصيص. إذن فاللازم هو أن يقال بالتخصيص لأجل الغلبة والشيوع. ويلاحظ عليه بأن الغالب هو التخصيص فيما إذا كان الدليل العام واردا لبيان الحكم الظاهري، وأما إذا كان واردا لبيان الحكم الواقعي فلا نسلم بغلبة التخصيص، وإنما الجاري هو الناس لئلا يلزم المحذور العقلي وهو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه الآن الصورة الثالثة، وهي ماذا؟ أن يكون الدليل الخاص واردا بعد الدليل العام وبعد حضور وقت العمل بالعام. والمصنف ذهب إلى التفصيل وفاقا للشيخ الأنصاري وبينا الوجه، وهذا كلام تام. الصورة الرابعة تأتيك وتوافيك، والحمد لله رب العالمين.